الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، فقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي، ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل: قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عز من قائل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. إخوتي في الإيمان، لعل خطبتنا هذه هي مسك الختام في سلسلة ما فرعنا عن هجرة الحبيب الأعظم صلوات ربي وسلاماته عليه، وأثمر الكلام ببركة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، لما وقفنا متأملين متدبرين كل نقطة وكل مقطع، بل الأدق أن أقول كل ذوحة من رياض عطائه صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن في محراب دوحة هي من أهم الدوحات، بل لك أن تقول أخ الإيمان إنها نتيجة تلك المقدمات وثمرة تلك الأعمال التي صدرت من توازن عقيدة سيد السادات صلى الله عليه وسلم. بعد أن اطمأن قلبه الشريف وهدأت نفسه الكريمة حيال تلك الأرض التي أذن الله له أن يبني عليها مسجده، والذي أكرم ببركة آثاره عبر كل نطاق وعبر كل محسوس تصل يد النبي إليه أو أثره كذلك، انطلق بجمالية ساحرة ومظهر آسر وعبارات مؤثرة، يخط بيده الشريفة لمسجده ويتوجه إلى الله في شحن تلك القلوب عبر استجدائه ربه الرحمات، وجعل يحمل اللبنة واللبنات ويبدأ بالعمل قبل غيره من عباد رب السماوات من أصحابه الكرام الذين قرأوا نور الإسلام على محياه وواقع منهجه على خطاه، فجسد من خلال ذلك صلى الله عليه وسلم قوة الدعوة وشخصيته الدعوية حتى جعل من كل صحابي جليل عبر انتشارهم في أراضي الدنيا وأسقاعها وجهادها وجهاتها بعد ذلك يترجمون حقيقة الشخصية المحمدية، وقرأوا عليه بالتفاعل والتناغم قوله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نظروا فجعلوا يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل أو المضلل. فهرعوا مما دفع أسيد بن حضير سيد قومه لما رأى الغبار يعلو رأس النبي الشريف أن يقول له: أعطنيه، أي أعطني اللبنات التي تحملها. فيقول عليه الصلاة والسلام: اذهب واحتمل غيره، فما أنت بأحوج إلى الأجر مني. وتابع عمله صلى الله عليه وسلم، ورأوا هذا الأثر وهذا الفعل فرتعوا برطع يختلف عن رطع الآخرين، وترجموا ذلك بقولهم: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. ولما رأوا أثر هذا البناء الشريف بتوجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ماذا يعني هذا الكلام؟ إن اليهود آنذاك وخاصة يهود خيبر كانوا كثيري الثمار، وكانوا كثيري البيع والشراء، ويتاجرون بأحمال التمر وما شابه، حتى كانت تسمى حمال خيبر لتشير إلى غنى أصحابها. وربما قبل أن يذوقوا طعم الإيمان كانوا يتمنون أن يكون عندهم ما عند اليهود من مال ودرهم ودينار ومن أحمال وتجارات، ولكن لما تغير الحال ورجعوا إلى الله بغير الوجه الذي ذهبوا به، أيقنوا أن التجارة مع الله هي الرابحة، وأن العمل البر إنما هو العمل المرضي الذي يرضي الحق جل في علاه ويفرح قلب نبيه ومصطفاه. فقالوا: هذه الحمال لا حمال خيبر، لا حمال خيبر، لا تجارتها، لا درهمها، لا دينارها، هذا أي ما نحمله من اللبنات لبناء مسجد رسول الله ولإيجاد تلك الدوحة التي تجمع شرائح عباد الله من شتى جهات الأرض، أبر ربنا أي يا ربنا وأطهر. لعلكم أدركتم أيها الإخوة السر الجليل في روعة التناغم من صاحبه قطب دائرة الكل صلى الله عليه وسلم. وهنا ندرك أهمية عمل الجماعة، وأهمية الانطواء في قلوب بعضنا البعض، وأهمية أنه إذا عز أخوك فهن، وأهمية أن تتواضع لأخيك، وأهمية التجرد، وأهمية البعد عن الأنانية، أهمية أنك إذا وجدت لبنة في المسجد مقلوبة أن تصلحها وتصلح شأنك من خلالها عند ربك، لا أن تشتم أصحابها ولا أن تنيح باللائمة عليهم في شوارع الدنيا حتى تسقط نفسك من عين الله وعين عباد الله. أراد أن يأخذ اللبنة واللبنتين من على كتف النبي ليخفف عنه، إذا بالنبي يهرع إلى ابتدار الأمر أكثر وأكثر ليكون أسوة صالحة. أذكر مرة كنا نصلح من شأن المسجد توسعة، والحياة كلها دروس وكلها عبر، وأقول لكل من لا يفهم عن الله: الدنيا تجمعنا والموت يفرقنا، والله يحاسبنا، وربك لن تدخل الجنة إلا بعباد ربنا، لأنه جعل الجماعة نورا على نور وكتلة من الضياء، فقال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وفي الحديث: المسجد بيت كل تقي، فإن كنت فاحش الكلام فلست بتقي، وإن كنت مغتابا فلست بتقي، وإن كنت طعاما ولعانا فلست بتقي، وإن كنت سبابا وشتاما فلست بتقي، وإن كنت أكالا للحرام فلست بتقي، وإن كنت محبا شغوفا لاغتصاب حقوق العباد المعنوية فضلا عن الحسية فلست بتقي. إذن فمن هو التقي؟ والذي يأتمر بما أمره الله ونهاه، أو يأتمر بما أمره الله وينتهي عما عنه زجره ونهاه. فاعرض ذلك على قلبك. فهل أنت من هؤلاء الذين يتسارعون والذين يترجمون قوله جل في علاه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ كنت أرى رجلا الآن هو مريض مقعد في بيته عافه الله ورفع الله أجره وقدره، رجلا منا طاعنا في السن، لحيته كبيرة قد علاها الشيب بل على رأسه الشيب أيضا، كان إذا ما انتهت صلاة الجمعة يبتزر مكنسة مأشي مكنسة مكنوس مكهربائية لا صغيرة، وينطلق إلى عتبة المسجد حتى مرافقه ليزيل الوسخ ويجمع بيده دون أن يأمره أحد ودون أن يستجدي العطف أو الأجر من أحد، اللهم إلا من الله الأحد، ودون أن ينيح باللائمة على أحد، ودون أن يذكر عمله لأحد. وهذا هو العمل المقبول عند البر الأحد. فهل عرضت على نفسك مثل هذا؟ فهل أنت كذلك كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ كيف كانوا يسكنون قلوب بعضهم البعض؟ وما كان الواحد ليرضى بأن يفتن المؤمنون أن يفتت في عضدهم من قبل رجل ثرثار أو رجل أناني أو رجل لم يجد ما كان يرتفق به في المسجد ليخفف النفقة عليه في البيت دون أن يعول على أن هذا وقف أم ليس بوقف؟ أذكر أن إنسانا شتمنا، لما؟ لأننا أبينا أن نعيره اهتماما فيما طلب وهو حاجة من حوائج المسجد الموقوفة، وسب المشايخ وسب طلاب العلم بس لأنه ما عرناه سلم لبيته، ويوما لأنه رفضنا أن يخرج الماء خارج المسجد. فكيف نحفظ حرمات المسجد أبتفتيت حق الله في بيته؟ هذا حرم، فمن الذي يحفظ حرمة الحرم؟ كل من ذاق طعم التقوى. نعم يا سادة يا أيها الإخوة، ليست سيرة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام مجرد قصص تروى لتشنف الأذان ثم لا شيء، لا لا وربكم، ولكن سيرة النبي في كل نقاطها ومقاطعها مناهج تدرس في كبريات مدارس حياة الأمم. لكن عند من ذاق وعند من عرف وعند من أدرك حلاوة التجارة مع الله، فإن سابك أحد أو شاتمك أو أراد أن يقاتلك فهل ترضى أن تكون مثله؟ لا وربك. يقول لي أحد الأحبة شديدي الحب إلى درجة الإفراط، مر، قل لا يا سيدي لسنا هواة إيذاء أو إفتان، وإنما نحن دعاة إلى الحق، وإن إمامنا وأمامنا في مناهجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا أوذي قال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لكن الصابر تاجر ومتاجر مع الله، والمؤذي خاسر بين يدي الله إن لم يسامحه صاحب الحق. وأنتم تعلمون أن كثيرا من شرائح الناس اليوم على فئتين: الفئة الدنيا التي عاشت ظلمات الدنيا فلو قلت له اتق الله واحرص على ألا تدخل النار لربما قال لك تركنا الجنة لك فادخل وأغلق عليك الباب. وهذه جرأة ليس على صاحب الحق بل على من اسمه الحق. فخذ حذرك. وهنا أقول لما هذا التدقيق الشديد في محور بيت الله؟ لأنه ينبغي أن يكون مستودع العطاء ومنبع الغذاء وملتقا، ولكن على معنى آخر للأرواح. فملتقى الأرواح وملتقى الفهم عن الله في مجامع بيت الله تحت سر اسمه الجامع. لذا بنى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثش بين أصحابه كلهم، فكان فلان من بني فلان والآخر من قبيلة فلان، إذا به صلى الله عليه وسلم يرفع رايتين نورانيتين جليلتين بحرفه النوراني المضيء الذي لا يغيب، فيقول المهاجرون الأنصار. فمع في بني فلان وبني علان صار في المهاجرون والأنصار، ولكي لا تشكل معنى الفئوية في هذه القضية مزج بينهم. كيف؟ بالمؤاخاة. فآخى بين المهاجرين والأنصار وجعل رقعة المؤاخاة بقعة الهداية موطن العهد تحت ظل الله في بيته، لأن المسجد بيت كل تقي. أجل أيها الإخوة، لذلك ألقوا السمع إلي لهذا التناغم وإن كان محفوظا لدى طلاب العلم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يبني بيتا لنفسه ويجعله مجمعا لطلابه لأصحابه لطلاب الخير فيه. قد بنى حجرات، ولكن جعل البيت الأساس المسجد. المسجد حرم جليل له قدسيته. لما؟ لأنه بيت الله. فنهى صلى الله عليه وسلم عن أي شيء يبتدر في بيت الله ما ليس منه، أي من منهجه. فلا يجوز رفع الصوت إلا في خطبة أو ذكر أو درس، يعني فيما خلق المسجد من أجله، أو قراءة قرآن. حتى لا يجوز التشويش. فتلاحظون كيف أننا في كل مجلس اثنين، إذا أراد امرؤ أن يصلي تحية المسجد هرعنا للتذكير يا سيدي، التوسعة مفصولة، مفصول عنها الصوت لكي لا نشوش عليك فنحمل إثمك. أنت بدك تصلي وتقرأ قرآن هلا، فإذا شوشنا عليك بدرسنا أو إنشادنا حملنا إثمك، وإن كنت سببا أثمنا معا. حتى في هذه قارئ القرآن إذا كان بجانب مصل يكره تحريما أن يرفع صوته. لا يجوز نشط الضالة في بيت الله، والنبي قال من نشد ضالة في المسجد فقولوا، يعني ادعوا عليه، قولوا فلا رد الله عليك ضالتك. يعني شيء ضايع لك مو هون مكان البحث عنه. بيت الله لازم كله قدسية. حرمة المسجد في إزالة الأوساخ. ولقد ورد في كتب التفاسير في معرض هذه المواضيع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع غبار المسجد بجريد النخل بيده الشريفة، يعني كان يكنس الجامع بإيده عليه الصلاة والسلام. فأي شرف فوق شرف خدمة بيت الله؟ ابن القيم كان أبوه قيم مسجد، خادم جامع يعني، ومن خادم المسجد أصلا وفقها وشرعا؟ كل من يرتاد بيت الله. قال العلماء حتى توسيخ بيت الله بالوسخ الطاهر يحرم، يكره جعل مرافق داخله أي داخل حرم صلاته والعبادة فيه، ويستحسن أن تكون مرافقه آخر المكان وتوقف لهذا الغرض حصرا، مغاسل وما شابه ذلك. ولا يجوز أن تبنى البيوت على بيت الله، فالمسجد مسجد من سابع أرض إلى سابع السماء، ولكن إذا أوقف سطح فيبقى إلى سابع سماء. ولا تجوز الإساءة فيه، ويحرم الجدل فيه، ويحرم السباب والشتام، ومن فعل أسقط ثوابه. ولا يجوز الكلام فيه في الدنيا، ورد في الأثر في أمور الدنيا الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أفأخذ الآن بحاجة لأن أقول لك لا تجوز الغيبة، لا تجوز النميمة، لا صار في حاجة؟ ما في حاجة. لكن تسألني، هذا ليس بكلام جديد أو بعضه ليس بجديد، وما زال كثير من الناس على ما هم عليه لم يتغير. أقول من طلقنا من منطلق دائرة المسجد بيت كل تقي، فلن يصغي إصغاء القلب والروح إلا التقي، ولن يستنصح مبتدرا العمل إلا المؤمن. من أين هذا؟ مما تحفظونه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولأهمية قدر بيت الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر من يخدم بيت الله. في الصحيح أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم افتقد امرأة سوداء، وقيل رجلا، شك الراوي، ولكن أكثر الروايات على أنها امرأة سوداء طاعنة في السن، كانت تقم بيت الله. قال فكانت تجمع الورق والخرق، ورق الشجر يعني، وتنظف بيت الله. فافتقدها يوما فقالوا قد ماتت يا رسول الله، فتأثر أيما تأثر، وقال هلا آذنتموني أي أعلمتموني، فأشاروا إلى أنهم أرادوا أن يخففوا عنه، فقد شيعوها ودفنوها. فانطلق بأصحابه إلى قبرها ووقفوا وصفهم وصلى عليه أي على صاحبة هذا القبر، ثم قال إن هذه القبور ظلمة ينيرها الله بصلاتي على أصحابها. وفي رواية لأبي الشيخ الأصبهاني، وقالوا حسن هذه الرواية بشواهدها، بكثرة شواهدها، قال بعد أن صلى عليها وهي مدفونة، لاحظ هذا التخصيص ما أجمله، خاطبها قال أي العمل وجدت أفضل، ويصح أن نقول أي، فقال الصحابة أو تسمع يا رسول الله؟ قد يقول قائل معناته أهل القبور ما يسمعوا، لا، الكلام عن سيدنا النبي وعن غيره، لأن كثيرا ممن أسلم كان حديث عهد بإيش؟ بجاهلية، فكانوا يظن أن الميت خلاص انتهى، يعني على اعتقاد الدهريين نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولكن أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن حياة الميت المؤمن، بل حياة الميت عموما بعد وفاته، ضمن نطاق برزخيه. الميت يسمع، يرى، وإن كان من أهل الإيمان يرد السلام ويستأنس بالزائرين، وإلا فمن حكمة من الزيارة بعد قضية العظة والتفكير بالآخرة، وهذا موضوع فرعي له محله إن شاء الله. قال والله ما أنتم بأسمع منها، يا رسول الله بتسمع؟ عم تسمعه؟ قال ما أنتم بأسمع منها. يشتد بصره سمعه في عالم البرزخ. لذلك كره الجلوس على القفر، كره التغوط كراهة شديدة أي تحريما، كره اللغط في المقابر، ومطلوب شرعا ألا تكون في دائرة زيارة القبور أي أهلها إلا ضمن أمور أخروية لأنها دار آخرة. أي العمل أو أي العمل وجدت أفضل؟ ماذا قالت؟ قالت قم المسجد، تنظيف بيت الله. فمن عليها من ربها بهذا الجواب وهو حق لأنه من عالم حق، ومن عليها بنور صلاة الحبيب سيد الأحباب لأنها صلى الله عليه وسلم لأنها كانت صادقة فيما فعلت. لذلك هنا ما يعول عليه ختاما في هذا النطاق أنك إذا أردت خدمة بيت الله أخلص عملك له، ولأن تذكر في ملأه الأعلى وتكتب عنده في عليين جل في علاه أفضل بكثير من أن تذكر في الملأ الأدنى وتنسى هناك، والعمل الصالح يرفعه. وقال أهل المعرفة علامة قبول العمل نسيانه. مو كل ما اشتغلنا شغلة ساوينا وعملنا وكذا وإلى آخره، لا، اشتغل وانسى. أيكفيك أن ربك لا ينسى؟ هات لشوف بكفيك. جواب المؤمن واضح، وكلكم من أهل الإيمان جزاكم الله خيرا. ختاما أيها الإخوة، لما كانت القلوب متقابلة والأرواح متلاحمة والنفوس مطمئنة والعمل موحدا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصد من البناء لا الزخارف ولا اللوامع ولا البوارق ولا ما يخطف البصر بل يأخذ بجوامع البصيرة، كان لهم قلق شفاف إن صح تعبيري، ترجم ابتداء بأي شيء. بالله عليك ألقي السمع أخا الإيمان. كان حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة خلفه أشد من حرصهم على أرواحهم، لكنهم كانوا يقعون في إشكال، فتارة يدركون وكتارة يسبقون وتارة لا يلحقون، فشكوا الأمر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه صلاة من القلب، نعم، لأن صلاتكم تصل إليه مباشرة من غير واسطة ملك، ونحن على منبره أسأل الله أن يزيدنا شرفا بصلتنا به صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا، نريد علامة على دخول الوقت من أجل أن نهرع سويا، فنقف كالبنيان المرصوص خلفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتذاكروا ماذا يفعل أهل الكتاب، ماذا يفعل كذا، ما إلى آخره. فقال قائلهم نرفع راية، نرفع راية عالية هيك بينتبهوا لا معناته دخل الوقت. لم يعجب رسول الله هذا الرأي. لما؟ قال لأنها لا تفيد النائمة ولا الوسنان ولا الغافل. فذكروا البوق ومن أعمال اليهود، فلم يستحسن حتى كادوا أن يختاروا الناقوس ابتداء، ولكن لم يجتمعوا على شيء. فافترق المسلمون على هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بدنا نعمل مشان نساوي شغلة تذكر الجميع بالصلاة يعني بدخول الوقت؟ روي الحديث من عدد هائل من الصحابة الكرام وبروايات مختلفة وأسانيد متعددة كثيرة غزيرة يرتقي كلها إلى القوة بمكان. المشهور برواية الحديث هذا سيدنا عبد الله بن زيد
رضوان الله عليه. انطلق إلى بيته مهموما مغموما لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطجع فأخذته سنة من النوم بين النوم واليقظة، فرأى ملكا نازلا من السماء عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس، فتذكر ما كانوا عليه من المذاكرة لأجل علامة الإيذان بالصلاة، فقال: يا عبد الله، أتبيعني هذا؟ قال: ماذا تريد أن تفعل به؟ قال: نؤقت أو نستعمله لوقت صلاتنا. قال: أفلا أدلك على خير من هذا؟ قال: بلى. قال: فقام هذا الملك النازل من السماء فذكر ألفاظ الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر ألفاظ الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، إلى آخره. وأفاق على هذه الرؤية، فهرع إلى رسول الله ولم ينتظر إلى الصباح. لاحظ، لكن بيت القصيد شيء جوهري بارق مدهش. انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد طاف بي الليل طائف كيت وكيت. فسر الحبيب وقال: رؤيا حق، ألقها على أخيك بلال فإنه أندى منك صوتا. هون أنا بوقف دائما وقفة تدقيق، مو على الحديث ولا على صاحبه، علينا نحن. اللي شاف الرؤيا مين؟ عبد الله بن زيد. واللي حفظ الألفاظ بدقة مين؟ عبد الله بن زيد. واللي بشر النبي مين؟ عبد الله بن زيد. إذا بها تنتقل منه إلى بلال. فلو كان عبد الله بن زيد مريدا حظا لنفسه وشخصه لقال: هذا ليس بعدل، لقال: هذا لك وهذا لي، بس هيك الإسلام؟ لا. يا عبد الله بن زيد، رأيت خيرا وخصصت فضلا، ولكن صوت أخيك أحسن من صوتك، والقصد المصلحة، وبما أن المنطلق من بوتقة واحدة لم يتحرك من عبد الله شيء أبدا، وإنما بقي على منطلقه، بل على انطلاقته من منطلقه، فهرع بسرعة سريعة إلى سيدنا بلال ليعلمه الأذان. فكان بلال مأمورا بأمر رسول الله تلميذا لعبد الله بن زيد. أدركتم أيها الإخوة؟ وصعد بلال على مرتفع ليس بعال وأذن، فسمع الأذان عمر بن الخطاب، فانطلق مسرعا يجر رداءه وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق رأيت مثل هذا. قال الصحابة: وأنا رأيت. فقال العلماء: حتى رآه جمع غفير من الصحابة. انظروا هذا التناغم الروحي لما اجتمعوا على الله. فإذا أردتم وجه الله لأي أمر فتذكروا لحظة اللقاء أنه لا يمكن أن يتمخض أي نور عنكم إلا إذا كنتم واحدا تحت ظل الواحد، يعني يسكن كل في قلب أخيه. أسأل الله عز وجل أن يجعل من هذا ألفت هذا الاستنباع دافعا للعمل الصالح، وحافزا للهمم، وفاتحا لأبواب اللقاء على الله، ورجوعا سريعا للتوبة والإنابة وطلب الإقالة من المولى جل في علاه، وأن نستميح العذر كل إنسان أسأنا له تحت ظل بيت الله عز وجل. أيها الإخوة، أساء رجل لرجل في بيت الله، وبعد زمن انتقم الله عز وجل من المسيء، وربكم المساء إليه ما دعا ولا طلب، فجاء معتذرا إلى من أساء إليه فقال حصل معي كذا وكذا، إن شاء الله سامحني، بس بدي أسألك ليش هيك صار؟ أنت ولي شيء؟ قال له لا. طب ليش هيك صار؟ قال له عدا عن كوني مظلوم رح أقول لك شغلة واحدة، لكن نسيت أنه أنا تحت مظلته ببيته، إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها عمارها، وحق على المزور. من المزور؟ الله في بيته أن يكرم الزائر. اللهم ارزقنا الفهم، وأعظم فينا قضية الإدراك، وأجلنا أجلنا بإجلال شهادة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. الحمد لله على ما وفق ويسر، وإن شاء الله تعالى سنبدأ موضوعا جديدا في خطبتنا القادمة، وهو موضوع الكلام عن حق الزوجين، ولعله سيكون له مقدمة ضرورية فيما يتصل بقضية الاختيار في الزواج وما يتصل بهذا، وسبب ذلك اختياري لهذا الموضوع قبل غيره، وكنت قاب قوسين أو أدنى سأقدم غيره، لكن لما رأيت الاختلاف الواسع بين المسلمين الأزواج والزوجات، والاختلاف الرهيب الخطير، والتعسف في استعمال الحق من البعض، والظلم والعنف الصادر من البعض الآخر، أحببت أن أفتح هذا الملف بمعيتكم، سائلا المولى أن لا يجعل ما ييسر تذكيره حجة علينا، قولوا آمين، وأن يجعلنا ناصحين لبعضنا البعض على نطاق الإيمان وما ورد في الأثر، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وإن أت بهم منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة وإن دنت منهم منازلهم. بارك الله بكم وجزاكم الله عني كل خير، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيفوز المستغفرين.